بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح أي البخاري ومسلم، وإذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وفي الصحيح فما مراده في الصحيح؟ إما متفق عليه أو في البخاري أو في مسلم أو أراد به الحديث الصحيح، وهذا متفق عليه. عن أبي بشير الأنصاري وهو قيس بن عبيد ممن شهد الخندق رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، وهذا الرسول هو زيد بن حارثة كما في مسند الحارث بن أبي أسامة، وذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح صفحة 291، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح في الصحيح المسند الأول 642، وفي السلسلة الصحيحة برقم 331. هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يحكم على الرقى والتمائم على سبيل التعميم بأنها شرك كما فعل في الباب الأول وقال: من الشرك لبس الحلقة والخيط، وإنما هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في هذا الباب، لأنه منه ما هو مشروع وجائز، ومنه ما هو محظور وممنوع، ومنه ما هو شرك. فإن الرقى كما مر بنا في دروس ماضية إذا توفرت فيها ثلاثة شروط فإنها جائزة، قال الحافظ بن حجر بالإجماع. فما هي الشروط الثلاثة في الرقى الشرعية؟ ما هي الشروط الثلاثة عندك؟ أن تكون بلغة معروفة باللغة العربية الواضحة المعروفة المعنى، وأيضا ألا يعتقد أن الشفاء فيها وإنما هي سبب، نعم، ألا يكون فيها مخالفة شرعية. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري عند حديث 5735 أن الرقى إذا كانت متوفرة هذه الثلاثة الشروط فإنها جائزة بالإجماع. إذن فالإمام هنا لم يعمم الحكم بل قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. فإن اختلت هذه الشروط وصارت الرقى شركية فهي ممنوعة أو بدعية كذلك. وأما التمائم فهي جمع تميمة، وسميت بذلك لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، يتم بها دفع العين، فلهذا سميت تميمة. وهذا الحديث الذي هو حديث قيس بن عبيد أبو بشير الأنصاري فيه إشارة إلى هذا وإلى تحريم ذلك. ألا يبقين في رقبة بعير، وهنا خصص البعير كما قال العلامة العثيمين في شرح الأول 169، قالوا لأن هذا كان منتشرا عندهم في الإبل، وإلا فإن الحكم واحد سواء كان في الإبل أو في البقر أو في غيرها، تعليق الأوتار لهذا المعنى لا يجوز. لكن لما كان هذا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصنعونه في الإبل بكثرة، ذكر في الحديث الإبل، قال: في رقبة بعير قلادة من وتر. وتعليق هذا الوتر على رقاب الإبل قال أهل العلم كما ذكر الحافظ بن حجر ونقله عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن المراد بهذا التعليق عند أهل العلم ثلاثة أقوال أو على ثلاثة أقوال. ما هو المراد بهذا التعليق؟ هل المراد به أنها تميمة لتدفع بها العين؟ هذا هو القول الأول وهو الذي اختاره الإمام مالك، فكانوا يقلدون الإبل أوتار القسي أوتار القسي يقلدونها الإبل لدفع العين، قاله الإمام مالك. وقال آخرون إنما نهي عن تقليدها الأوتار لأنها يخشى عليها أن تختنق عند شدة الركض، يخافون على هذه الدابة سواء من الإبل أو غيرها يخشى عليها أن تختنق من شدة الركض، فلهذا نهي أن تقلد بهذه الأوتار. القول الثالث أنهم كانوا يصنعون تلك الأوتار على رقابها ليعلقوا بها الأجراس، ليعلقوا عليها الأجراس، لكن هذا الذي في هذا الحديث الأمر بقطع تلك الأوتار، لأن هذا هو الأصل أنهم كانوا يعتقدون بها إيش؟ دفع العين. طيب فإذا كان تعليق الأوتار والقلائد على رقاب الإبل لدفع العين أن هذا لا يجوز، فلماذا جاء في الأدلة أنها تقلد البدن التي تكون يعني تنحر في الحج؟ لماذا تقلد؟ فهل معنى أن تعليق تلك القلائد عليها جائز لأنها بدن لدفع العين وأما غيرها فلا يجوز أم ماذا؟ من فهم هذا السؤال تعليق القلائد على رقاب الإبل التي تكون بدنا جائز وتعليق القلائد هنا محرم لأنه وضعها لدفع العين لا يجوز، فكيف الجمع بين هذا وبين قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وقالت عائشة فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، إذن التعليق يختلف عن التعليق، هذا هو الجواب، التعليق يختلف عن التعليق، إنما الأعمال بالنيات، فالذي يعلق على رقبة البعير وترا أو قلادة ليدفع العين هذا لا يجوز، والذي يكون عنده هدي فيعلق على رقبته قلادة ليعرف أنه هدي من أجل أن يعرف ما هو من أجل أن يكون تميمة، فهذا جائز ومشروع وسنة، فتعليق القلائد على رقاب الإبل في الهدي ليس لأنها تكون تميمة لدفع العين وإنما لتميز عن غيرها فتعرف أن هذه هدي وغيرها ليس بهدي، فيختلف هذا التعليق. وهنا قال قلادة من وتر أو قلادة، هل المراد أي قلادة في الحديث أم المراد الوتر أم المراد الكل؟ رجح جماعة من أهل العلم أن رواية من وتر هي الصواب وليس أو قلادة. لماذا؟ قالوا أولا لأنها الرواية المتفق عليها في رقبة بعير قلادة من وتر، هذه المتفق عليها، ولأنه قد جاء الرخصة بالقلائد دون الأوتار في حديث أبي وهب الجشمي عند أبي داود والنسائي بلفظ ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، ارتبطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن القلادة فقال سمعت بكراهتها إلا في الأوتار، يعني معناه أنها إن كانت من وتر فلا يجوز، إن كانت من وتر فلا يجوز. لماذا؟ لأنهم لا يفعلون ذلك إلا لدفع العين، ولأن الأوتار ربما تسبب إيش؟ اختناق الإبل أو اختناق الخيل ونحو ذلك الذي تربط بها أو تجعل على رقبتها. وأما من جعل في إبله علامة سواء لتمييزها من غيرها أو لأنها هدي أو نحو ذلك ولم يكن معتقدا أنها تميمة من غير الأوتار فإنه إيش؟ ليس هناك دليل صحيح على تحريم ذلك، والرواية قلادة من وتر أصح من قوله أو قلادة يعني بدون الوتر. وقد اختار هذا جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ العثيمين في شرحه الأول 169 وسليمان بن عبد الله 106 من شرحه، قال إلا قطعت، ونستفيد من هذا إنكار المنكر باليد لمن استطاع ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين يأمرهم وينهاهم ويأمر بتغيير المنكر باليد، ففيه تغيير المنكر باليد. وفيه أيضا أن كبير القوم يتفقد أحوالهم، وخاصة في السفر في الجهاد يتفقد أحوالهم وينظر رعيته ورفقته، وهذا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد أيضا من هذا الحديث أن أخبار الآحاد مقبولة شرعا، وأدلة ذلك كثيرة جدا. وفي الحديث أرسل رسولا ليبلغه هذا الحكم، ليبلغهم هذا الحكم الشرعي فيقبلون هذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفيه جواز أيضا النيابة، وأن ولي الأمر له أن يجعل من ينوبه في تنفيذ الأحكام وتطبيقها والقيام ببعض الأعمال أيا كانت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في أمور كثيرة حتى في إقامة الحدود، يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، كما في الصحيحين. ففيه التوكيل حتى في إقامة الحدود، وأن من وكله ولي الأمر فإنه يقوم مقامه، فإنه يقوم مقامه، فلا يعترض إلا في معصية الله عز وجل، فلا يقال هذا ما هو ولي أمر، ما دام أن ولي الأمر قد وكله في هذا العمل فهو بمقامه وهو وكيله، كما ترى هذه الفوائد وغيرها في القول المفيد الأول 170 وشرح القرعاوي صفحة 90. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقوله إن الرقى، ثم قال في آخره شرك، المراد بها الرقى التي لم تتوفر شروطها، وليس على الإطلاق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فمعنى قوله إن الرقى والتمائم والتول شرك، المراد بها الرقى التي اختلت فيها شروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها غيره، هذه الرقى المنهي عنها والتي هي شرك، كالتي يعتقد أصحابها فيها النفع والضر والشفاء وحصول العافية ودون اعتمادهم على الله تبارك وتعالى. وفيه تحريم الرقى الشركية والبدعية، وفيه تحريم التمائم وسيأتي تعريفها، وفيه تحريم التولة وأيضا سيأتي تعريفها. وحديث مسعود كما سمعت صحيح. قال رحمه الله تعالى التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، يعني التمائم إن لم تكن من القرآن فقد أجمع أهل العلم على تحريمها، التي تعلق على الولدان أو على الصبيان لدفع العين هذا لا يجوز، وهي كما تقدم في حكم فيما تقدم في مسألة الأوتار ونحوها. لكن حصل الخلاف إذا كان هذا المعلق شيء من القرآن، أن تجعل هذه التميمة من القرآن، يجعل له بعض السور أو بعض الآيات في ورقة ثم يعلقها على الصبي لأجل دفع العين، فهو يقول هنا رخص فيه بعض السلف، والذين جاء عنهم الترخيص جماعة من أهل العلم، جاء عن عبد الله بن عمرو ولكنه لا يصح، وهو عمدة من أجاز في هذا الباب، فإن فيه عن عنة بن إسحاق وهو مدلس، وهنا عن فروايته ضعيفة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها وليس صريحا، ثم جاء عن بعض التابعين وقال به بعضهم كمالك وأحمد في رواية، وابن عبد البر كما ترى في الحاشية، والبيهقي والقرطبي وجماعة من أهل العلم، وجوزوا ذلك بقيد، قالوا هذا التعليق يكون جائزا بعد حصول البلاء، أما ما كان قبله فليس بجائز. طيب ما هو دليلهم؟ قالوا دليلهم حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب في ألواح شيئا من القرآن فيعلقه على رقاب الصبيان، وهذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن عمرو، ولو صح لكان معناه أنه يعلق على رقابهم من أجل إيش؟ من أجل أن يتعاهدوا هذا القرآن ويحفظونه ويقرؤونه، لا أنه كان يعلق ذلك دفعا للعين، ومع ذلك فهو من طريق من؟ من طريق ابن إسحاق وقد عن. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن منهم ابن مسعود، وصح ذلك عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وابن بطة، وقال بذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار الإمام أحمد، وقال به أئمة العصر أن التمائم ممنوعة ولو كانت من القرآن، كالشيخ عبد الرحمن السعدي، وهكذا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والعثيمين والفوزان وشيخنا الإمام الوادعي. لماذا؟ قالوا: لعدة أمور: أنه لا يجوز التمائم ولو كانت من القرآن، وهذه الأمور مذكورة ملخصة عندكم هنا في الحاشية. أولاً: عموم النهي عن التمائم، فإنه ليس هناك ما يخصص ما كان من القرآن، إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، ليس هناك دليل يخصص بعض التمائم، كما تقدم أن هناك أدلة تخصص بعض الرقى، فهذا تعميم. ثانيا: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى ما ليس كذلك، فهذا يعلق من القرآن، والآخر يعلق من السحر والشعوذة، ويحتج بأنه قد جوزوا تعليق القرآن. الثالث: أنه قد يؤدى به إلى الامتهان، فيحمل هذه التميمة مع إلى أماكن النجاسات والقاذورات ونحو ذلك، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا قالوا: هذا التعليق يضيع سنة الرقية، الذي هو مريض معان مصاب بالعين يقرأ عليه القرآن، لا يعلق عليه أوراق من المصحف وإنما يقرأ عليه، فهذا يؤدي إلى تضييع أو تعطيل سنة الرقية. الخامس: أنه لم يصح عن أحد من الصحابة، وما جاء عن عبد الله بن عمرو فضعيف، وما جاء عن عائشة فليس بصريح. السادس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه دليل واحد في جواز ذلك، لم يأتي عنه دليل واحد في جواز ذلك كما جاء عنه في جواز الرقى، ولو كان مشروعا لجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. إذن فالصحيح أن التمائم لا يجوز تعليقها من القرآن أو من غير القرآن، وتعليقها على حسب نية فاعله، فإن كان المعلق يعتقد فيها دفع العين وجلب النفع ودفع الضر والشفاء ونحو ذلك فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يعتقد ذلك ولكنه يجعلها سببا فإنه واقع في الشرك الأصغر، واقع في الشرك الأصغر. وبعض الناس ربما يعلق المصحف بكامله، تأتي هناك طبعات صغيرة جدا يعمل لها جلد ويعلقها في رقبته أو في حقوه، ويذهب بهذا المصحف في أماكن النجاسات وأماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، قال الشيخ العثيمين: أي تسمى في عرف الناس. قال: وعزم عليه أي قرأ عليه، كما في القول المفيد الأول 176، كما يقولون أصحاب الحروز والعزائم. ما معنى العزائم؟ المراد بها الرقى. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، وقد تقدم شيء من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وارتقى وحث على الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم رقى وارتقى وحث على الرقية، وبين أن الأصل فيها الإباحة ما لم يكن فيها شرك، فليست على الإطلاق الرقى بأنها محرمة، ولهذا لم يقل المؤلف باب من الشرك ما جاء في الرقى والتمائم، بينما التمائم لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على جواز تعليق التمائم، حتى من القرآن لم يأتي دليل في ذلك، لم يأتي دليل في ذلك. طيب، من هو الذي جاء عنه أنه يجوز أن يكتب القرآن على جبهة بعض المرضى أو يكون في أسفل بطن المرأة المتعسرة عند ولادتها تكتب بعض الآيات، وهل هذا جائز؟ شيخ الإسلام وابن القيم هما ممن يقول بجواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن بعد حلول المرض بعد نزول البلاء ولا يعتقد فيها. يعني هؤلاء الذين يجوزون التمائم من القرآن ليس معنى ذلك أنهم يجوزون اعتقاد أن النفع والضر في تلك التميمة، لا، وإنما يقولون هي سبب. طيب، ولكن هذا ليس بصحيح، لا للحامل ولا لغيرها، ولا يكتب في فخذ الرجل ولا في أسفل بطنه ولا في رأسه، هذا كله لا دليل عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث من؟ عن عائشة. من أخرجه؟ متفق عليه عن عائشة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.